الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 23 شهر جمادى الآخرة لعام 37 بعد 400 والألف الهجرة، الموافق الأول من شهر أبريل عام 16 بعد 2000 الميلاد، نستعرف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ولازلنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 70 في تفسير هذه السورة في خاتمة هذه السورة المباركة. استمع للقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ختام هذه السورة العظيمة المباركة، ربنا جل وعلا يختمها بثلاث آيات، الآيتان الأخيرتان من هذه السورة العظيمة، منزلة من كنز تحت العرش كما سيأتي. وهذه السورة كما قال ابن مسعود: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، رواه الدارمي بإسناد حسن، وجاء هذا الحديث مرفوعا بإسناد في ضعف عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا الضمائر. الله جل وعلا لا تخفى عليه الظواهر، ظواهر خلقه، ولا ما يسرون ولا ما يضمرون. قال: وإن دقت وخفيت. وأخبر جل وعلا أنه سيحاسب عباده على ما فعلوا وما أخفوه في صدورهم، كما قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ومقتضى العلم هنا المحاسبة، مقتضى العلم هنا المحاسبة، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: ويعلم السر، يعلم السر وأخفى، كما في أول سورة طه. قال: والآيات في ذلك كثيرة. قد أخبر في هذه الآية التي معنا بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك، أخبر بمزيد عن العلم، يعني آية آل عمران فيها العلم، وهذه الآية خواتيم البقرة فيها المحاسبة، يحاسبكم به الله. وكما قلنا ذكر العلم في آية آل عمران يقتضي المحاسبة، وذكر المحاسبة عندنا في هذه الآية التي معنا اليوم مرتب على العلم، لأن المحاسبة لا تكون إلا بعد علم. قال ابن كثير: ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها. هذا من شدة حرص الصحابة وخوفهم، وأنهم لم يمروا هذا الأمر هكذا بدون مبالاة، لا، خافوا لما سمعوا المحاسبة على ما يبدونه وما يخفونه، وخافوا أشد الخوف كما سيأتي الآن. قال ابن كثير: هذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. قال: روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، هذه نطيقها ونقوم بها بحسب ما استطعنا، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، الآية التي هي معنا وفيها: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ يعني كما قالت اليهود: سمعنا وعصينا. بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم يعني الصحابة وذلت بها ألسنتهم، خلاص أقروا بها وإيقنوا بها ونطقوا بها، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. الآية: فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآية. قال: ورواه مسلم منفردا، يعني منفردا به عن البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله ولفظه. قال: فلما فعلوا ذلك نسخ الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، قال نعم، فسيأتي في رواية أخرى: قد فعلت. قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وعند مسلم: قد فعلت، قد فعلت، يعني استجاب الله جل وعلا للمسلمين هذا الدعاء كما سيأتي. قال ابن كثير: وقد ثبت بما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، أو ما لم تكلم أو تعمل. انتهى. قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات، تقديم الخبر هنا لإفادة الحصر، لإفادة الحصر، فكل شيء لله جل وعلا خلقا وملكا وتدبيرا، كل شيء في هذا الكون لله جل وعلا خلقا وملكا وتدبيرا، سواء ما علمناه أو ما لم نعلمه. ففي هذا الجزء من الآية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويلزم من ذلك توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية في قوله لله: كل ما في الكون لله، ملكا لله جل وعلا، وخلقا وتدبيرا كما ذكرنا. ولفظ الجلالة: الله مأخوذ من الإله، وهو المألوه، المألوه بحق محبة وذلا وتعظيما، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، يعني لا يحتاج إلى تعريف. وقوله ما في السماوات وما في الأرض كما قلنا يدل على توحيد الربوبية. ما في السماوات وما في الأرض هو ملك له جل وعلا، هو ربه وهو ملكه وهو خالقه وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. ويلزم من ذلك، من إثبات توحيد الربوبية والألوهية، إثبات توحيد الأسماء والصفات، فله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الذي يفرض وحده جل وعلا بالعبادة والتأله هو المتصف بجميع صفات الكمال والجلال على التمام. الذي يفرض بالعبادة والتأله والعبودية هو الذي يتصف بجميع صفات الكمال والجلال على التمام، وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله ما في السماوات، السماوات جمع سماء، وجاءت النصوص الأخرى الكثيرة بإثبات سبع سماوات، وكذلك ما في الأرض هنا جاءت النصوص بإثبات سبع أراضين، كما جاء في الحديث: من اقتطع من أخيه شبرا من الأرض فيقيده يوم القيامة، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع من أخيه شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فأثبت السبع أراضين، والله أعلم بهن، الهن سبع مترتبة كل واحدة على الثانية أم هي متفرقة، كلام أهل العلم ذكرناه من قبل في بحوث سبقت. في هذا إثبات السبع سماوات والأراضين. قال جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم، يعني وإن تظهروا ما في أنفسكم، ما في النفس يشمل عدة أشياء: النيات في النفس، وكذلك الخطرات والوساوس والهم والعزم على الشيء. لذلك لما سمع الصحابة هذه الآية شق عليهم ذلك، لأنهم ظنوا أنهم سيحاسبون على كل هذا، حتى على الخطرات التي تخطر للإنسان ولا يفعلها أو لا يسترسل معها، هكذا خافوا وظنوا. وجاء بعد ذلك التخفيف كما سنذكر. فالوساوس في الشريعة لا اعتبار لها، الوساوس لا اعتبار لها، وكذلك الخطرات التي تأتي للإنسان وتذهب أيضا لا اعتبار لها. وأما الهم فإذا هم بسيئة، إذا هم بسيئة وفعلها كتبت له أو عليه سيئة، وإذا هم بسيئة وتركها لله جل وعلا كتبت له حسنة، وإذا عزم على فعل شيء وخطط له وجهز له الأسباب ثم تركه عجزا حسب عليه وجوزي به، وكذلك إذا تركه خوفا من غيره جوزي به وحسب عليه، وإذا تركه لله جل وعلا فإنه يجازى به الإحسان لأنه تركه من خوف الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: إنما تركه من جرائي، يعني من أجلي. فعلى كل حال هذه بعض الأشياء أو مجمل الأشياء التي تكون في النفس، تكون في النفس، منها ما يؤخذ به العبد ومنها ما لا يؤخذ به العبد. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني تسروه. وهنا هذه الكلمة أو هذه الجملة فيها الحث على مراقبة الله جل وعلا في السر والعلانية. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر، يحاسبكم به الله. كما قلنا إثبات المحاسبة هنا يلزم منه إثبات العلم، إثبات العلم، لأن المحاسبة لا تكون إلا بعد العلم. وفيها أيضا إثبات الحساب والجزاء يوم الدين، إثبات الحساب والجزاء يوم الدين، ولا يمنع أيضا الحساب في الدنيا، فقد يعاقب العبد بفعل يفعله بمعصية يرتكبها، يعاقب في نفسه أو في ماله أو في علمه أو في أهله لغير ذلك. وفيها الإشارة إلى ضرورة محاسبة النفس قبل الحساب، إلى ضرورة محاسبة النفس قبل الحساب. وبهذا جاء الأثر عن عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وأيضا لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وهذه مسألة مهمة، لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، لأنه فهموا رضي الله عنهم أن المحاسبة يلزم من المعاقبة، فخافوا من ذلك حتى اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، يغفر يتجاوز عن الذنب ويستره، مأخوذ من المغفر الذي يستر الرأس في الحروب ويمنع وصول الأذى إليها من الحراب والسيوف نحو ذلك. فالمغفرة تتضمن أمرين: ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، فلا يؤخذ به العبد يوم الحساب، فيغفر لمن يشاء في إثبات المشيئة الله جل وعلا. وسبق ذكرنا لكم أن المشيئة لا تنقسم، أن المشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فهي مشيئة عامة لا تنقسم، وهي تساوي الإرادة الكونية القدرية. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ومشيئته جل وعلا تابعة لحكمته سبحانه وتعالى، فهو لا يفعل شيئا عبثا، جل في علاه لا يفعل شيئا عبثا، إنما كل ما يفعله جل وعلا على مقتضى الحكمة، وهذا خلافا للأشاعرة الذين يخالفون في هذا ويقولون هو ملكه يفعل فيه ما يشاء، ويستأتي هذه لمسألة الكسب، ويقول هو ملكه يفعل فيه ما يشاء، وما فعله في ملكه ليس بظلم، سواء عذب المطيع أو أثاب العاصي. ولا شك أن هذا الكلام مخالف، كما هو مخالف للشرع، مخالف للعقل، ومخالف للفطرة، لأن الله جل وعلا قال: ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. فهذا من مخالفات الأشاعرة في هذه المسألة، أو في هاتين المسألتين، مسألة الكسب ومسألة الحكمة. وذكرنا لكم فيما سبق أنهم ينفون على جل وعلا الحكمة، ويسمونها بنفي الأغراض، يسمون على الحكمة الغرض، يقوموا بنفيها، فعندهم نفي الأغراض والأبعاد والأعراض، وذكرنا هذا تفصيلا. قال: والله على كل شيء قدير، إثبات عموم قدرته سبحانه وتعالى، وفيها رد على القدرية، القدرية الذين يقولون إنه لا يقدر على أفعال العباد ولم يشأها، ففيها الرد على هؤلاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع خلقهم ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية، فكانوا ملكا له وعبيدا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو ربهم وملكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه. وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه، فيغفر لمن يشاء، وهو لمن أتى بأسباب المغفرة، يحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه على ما سبق تفصيله. فيغفر لمن يشاء وهو لمن أتى بأسباب المغفرة، ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره، يعذب من يشاء يعني وقع تحت المشيئة. العصاة مذهب السنة والجماعة أن العصاة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم بذنوبهم وإن شاء عفى عنهم وتجاوز عنهم، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه الآية والتي بعدها آيتان عظيمتان، جاء في فضلهما عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه الخواتيم تبتدئ من هذه الكلمات: آمن الرسول. لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه الشيخان. روى البخاري عن أبي مسعود قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. هاتان الآيتان، الآية 85 بعد 200 والسادسة 86 بعد 200. كفتاه، بعض العلم يقول من قرأ بهما في الصلاة، وبعضهم يقول من قرأ بهما قبل النوم، يعني القول الأول يعني يصلي بهما، وقول الثاني أنه يقرأ بهما يقرأهما قبل نومه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وصححه محشي المسند لغيره يعني بطرقه. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات يعني الذنوب العظيمة التي تقحم صاحبها في النار. هذه بعض فضائل هذه السورة، هاتين الآيتين الكريمتين. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هذه الآية الكريمة فيها أصول الاعتقاد الخمسة، أصول الاعتقاد الخمسة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالبعث، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فتكون ستة. ونصف الآية على الخمسة، وكما قلت هي متضمنة السادس هو الإيمان بالقدر. قال جل وعلا: آمن الرسول. والإيمان لغة هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. وتكلمنا عن الإيمان كثيرا في شرح كتاب الإيمان صحيح البخاري، وبعض أهل العلم يقول والتصديق، فإن تقول التصديق يستلزم القبول والإذعان، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر في الإيمان الأوسط وفي غيره أن تفسير الإيمان بالإقرار في اللغة أقرب من تفسيره بالتصديق، وذكرنا أدلة على ذلك وتفصيلات كثيرة في دروس سابقة. أما في الشرع والاصطلاح فالإيمان في الشرع هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. قال: آمن الرسول. الألف واللام هنا، قال هنا للعهد، المقصود بالرسول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال هنا عهدية. وتعريف الرسول: من أوحي إليه بشرع، وإن شئت أن تقول ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. هذا تعريف شيخ الإسلام في كتاب النبوات، حتى يتسنى تعريف النبي: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين. لأن التفسير المشهور عند كثير من العلماء أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا بعيد جدا، وهذا يستغرب أن النبي يوحى إليه بالشرع وليؤمر بالتبليغ، يعني معنى أنه يقوم به في نفسه، وهذا مخالف لما جاء في آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فآية الحج ذكر فيها أن الإرسال يكون للرسول وللنبي. آمن الرسول بما أنزل إليه، الذي أنزل إليه من ربه هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، لأن السنة هي الوحي الثاني، هي الوحي الثاني. وإيمان النبي والرسول بما أنزل إليه يتضمن أمرين: يتضمن الإقرار والتصديق، ويتضمن العمل، يتضمن العمل بما أنزل إليه. وهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه آمن بكل ما أنزل إليه من ربه وعمل به، ائتمر بالأوامر وانتهى عن النواهي. وقوله بما أنزل إليه في إثبات العلو لله جل وعلا، إثبات العلو لله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا فيه كما قلنا كثيرا فيه رد على الأشاعرة وغيرهم من الفرق ممن لا يثبت العلو لله جل وعلا. فهو جل وعلا عال على عرشه سبحانه وتعالى بذاته، وكذلك نثبت له علو الذات، كما نثبت له علو الذات نثبت له علو القدر وعلو القهر. أما الأشاعرة وغيرهم فإنهم يثبتون لله جل وعلا علو القدر وعلو القهر، وينفون عنه علو الذات، فيقولون هو في كل مكان، ويقولون أيضا في بعض العقائد هو ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا خارج العالم ولا داخل العالم، وهو في كل مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. لا شك أن هذه العقائد مخالفة لما جاء نصا في كتاب الله جل وعلا: الرحمن على عرش استوى، آمنتم من في السماء، إلى آخر ذلك من الأدلة الكثيرة التي تزيد على 1000 دليل تكلمنا عليها بالتفصيل في دروس الطحوية. بما أنزل إليه من ربه، في هذا إثبات الربوبية الخاصة، والمقصود بها هنا الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها تدل هنا على النصر والتأييد، لأن الربوبية العامة لجميع الخلق والربوبية الخاصة للأنبياء والمرسلين وللمؤمنين. قال: بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني المؤمنون كذلك آمنوا بالله وبرسوله وبما أنزل إليه. ووصفهم هنا بوصف الإيمان لأنهم تحققوا بهذا الوصف، تحققوا بالإيمان فعلا تصديقا وإقرارا واتباعا. ثم قال: كل آمن، كل من الرسول ومن المؤمنين آمنوا، وكل آمن بالله وملائكته، بالله آمنوا بالله جل وعلا بوجوده سبحانه وتعالى، وآمنوا بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. هذا الركن الأول. الثاني: وملائكته، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام وركن من أركان الدين. والملائكة هم عالم غيبي خلقوا من نور، لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب على المؤمن أن يؤمن بهم جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، تفصيلا فيما ورد إلينا من صفاتهم ومن أسمائهم ومن وظائفهم، وجملة فيما لم يرد إلينا. فمما علمناه من أسمائهم: جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. ومن وظائف الملائكة مما علمناه، وقد لا نعلم أسماء الملائكة الموكلين به: ملك الموت، مشهور عند بعض الناس وعند كثير أنه عزرائيل، وهذه التسمية لا تصح وإنما هي مأخوذة من أهل الكتاب وممن هو معروف بمعروفون، ممن هم معروفون بوظائف لنا الملائكة الموكلون بالأرحام، وكذلك الملائكة السياحون الذين يتتبعون مجالس الذكر. ومما جاءت أسماءهم منكر ونكير: الملكان الموكلان بسؤال القبر وفتنة القبر، وأيضا نؤمن بالكرام الكاتبين، ونؤمن بالحفظة الذين يحفظون بني آدم، وكذلك مالك خازن النار، وكذلك نؤمن بهيئاتهم أن لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وقد جاء في مسلم أحمد في صفة جبريل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن سعود أنه له 600 جناح، 600 جناح، فهذا من عظيم خلقته، وهذا يدل على عظم خالقه سبحانه وتعالى. كذلك الإيمان بالكتب هو ركن الثالث، نؤمن بها كذلك إجمالا وتفصيلا، فنصدق أنها كلام الله جل وعلا وأنها حق وهدى ونور، ونعلم منها الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى على خلاف صحف موسى اللي هي التوراة أم غير ذلك، والقرآن الكريم هو أعظم هذه الكتب، أعظم هذه الكتب وهو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. فنؤمن بالقرآن الكريم إقرارا به واتباعا لما فيه، وهذا وصف زائد على مجرد الإيمان بالكتب، وصف زائد. نؤمن بالكتب السابقة، ولكن القرآن الكريم جاء مهيمنا وجاء ناسخا لهذه الكتب، فإيماننا به إقرار به واتباع لما فيه. كذلك الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهو الرسل جمع رسول. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من لم نقصص عليك. وهؤلاء الرسل لهم مراتب، كما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ووظيفة هؤلاء الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جاء منهم في القرآن، سمي منهم في القرآن 25 رسولا، على خلاف في ذي الكفل، وبعض أهل العلم جمعهم في بيت مشهور، منهم في سورة الأنعام 18 رسولا وفي غيرها 7. قال الناظم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم. في تلك حجتنا في سورة الأنعام، تلك حجتنا الآية 83، منهم 8 من بعد 10، يعني 18 رسولا، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم 7 بالمختار قد ختموا، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم ختموا. مرة ثانية البيت لمن أراد أن يكتب: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. مجملهم لمن أراد أن يكتبهم: إبراهيم عليه السلام، إسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، زكريا 11، يحيى، عيسى وإلياس 14، ثم بعد ذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوط، هؤلاء 18 رسولا، تزيد 7 وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وصلى الله عليهم جميعا، صلى الله عليهم جميعا وسلم. قال: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بهم جميعا، بل نؤمن بهم جميعا. وبهذا أو هذه أحد ما يفضل به المسلمون على غيرهم، فنحن نحب جميع الأنبياء والرسل، نحب عيسى، نحب موسى، والنصارى لا يحبون نبينا، وكذلك اليهود، وكذلك اليهود. أما أهل الإيمان وأهل الإسلام فإنهم يحبون كل الأنبياء والرسل ويوقرونهم ولا يفرقون بين أحد منهم. وقالوا: سمعنا وأطعنا، سمعنا الأوامر وأطعنا وعملنا بها، وسمعنا النواهي وتركناها. سمعنا الأوامر وأطعناها وعملنا بها، وسمعنا النواهي وتركناها، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. غفرانك ربنا، غفرانك منصوب على المفعول المطلق، اغفر غفرانك، نسألك المغفرة يا ربنا يا ربنا وإليك المصير. قدم الخبر هنا لإفادة الحصر، فالمصير إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره، فإليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير. وكما قلت فيها إثبات اليوم الآخر وإثبات البعث والجزاء، لأنه جل وعلا إليه المرجع والمصير، وفي هذا إثبات الحساب والجزاء. وقالوا سمعنا وأطعنا، فأهل الإيمان يعملون ويطيعون ثم يطلبون المغفرة والتجاوز، ثم يطلبون المغفرة والتجاوز. فالمؤمن الحق يعبد الله جل وعلا ويحسن في عبادته ويخاف ألا يقبل منه، ويستغفر من التقصير، يستغفر من التقصير. وذكرنا لهذا فيما سبق أمثلة كثيرة في العبادات بعد الحج وبعد الصلاة وفي سائر العبادات فصلنا في هذا. قال غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف هو الإلزام بما فيه مشقة، الإلزام بما فيه مشقة، لكن هذه مشقة محتملة، يعني كون الإنسان ينزل من بيته يمشي إلى المسجد هذا فيه كلفة نزلت له، لكنها كلفة محتملة، مشقة محتملة. يقوم الإنسان صلاة الفجر مثلا يتوضأ وينزل يقوم من نومه ويشعر بأن هذا فيه مشقة، لكنها مشقة محتملة، فلا بأس بذلك حتى يتنايز الناس في درجاتهم وفي ثوابهم. أما المشقة غير محتملة فقد نفتها الشريعة، نفتها الشريعة كما سيأتي. المشقة غير المحتملة سواء في أصل الشرع أم في الأعذار أو عند وجود الطوارئ أو العوارض. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من القواعد الشرعية المقررة في هذا الأمر أن التكاليف منوطة بالقدرة، أن التكاليف منوطة بالقدرة، وأنه لا عجز، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وقاعدة الشريعة العظيمة التيسير، قاعدة الشريعة العظيمة التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي هذا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، بيان رحمة الله جل وعلا بعباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال طبعا إلا وسعها معناه إلا طاقتها، إلا طاقتها، لها ما كسبت، يعني لها ما عملت من خير، كما قال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني اكتسبت من شر. تقديم الجار والمجرور هنا يفيد الاختصاص، ان عليها ما اكتسبت ولها ما كسبت، ولا يحاسب احد على، لا تزر وازرة وزر اخرى، لا يحاسب احد على عمل احد الا ما استثنته الشريعة. وإن كان أهل العلم هنا ذكروا في تفسير هاتين الكلمتين لا ما كسبت عملت من خير، ولا ما اكتسبت يعني عملت من شر، هذا تفسير في هذا الموضع، لكن هذا لا يعني أن الكسب دائما يأتي ويراد به فقط الخير، عمل الخير. فقد أدت النصوص المتعددة في كتاب الله جل وعلا أن الكسب يراد به أحيانا الخير وأحيانا الشر، كما قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، والذين كسبوا السيئات، وأمثال غير أمثال ذلك من الآيات المتعددة. فالكسب في اللغة العربية والاكتساب يأتيان بمعنى واحد، لكن كما قلنا بحسب السياق فهنا لها ما كسبت قالوا ما عملت من خير، وعليها ما اكتسبت يعني من شر، وإلا فقد يأتي كما قلت الكسب في الشر. الأشاعرة وعلى رأس أبو الحسن الأشعري أخذوا من هذه الكلمة مأخذا لمذهبهم فيما يعرف بالكسب الأشعري، أخذوا من هذه الكلمة مأخذا لمذهبهم في مسألة الكسب الأشعري. والكسب الأشعري ذكرنا لكم كثيرا، ومن تعريفه التي أذكركم بها ما ذكره ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، هو قال تعريف الكسب عند الأشعري هو حالة للعبد يقارنها خلق الله فعلا متعلقا بها. مرة ثانية، حالة للعبد يقارنها خلق الله فعلا متعلقا بها. فخر الرازي عرفه بأنه صفة تحصل بقدرة العبد لفعله الحاصل بقدرة الله. انظر لهذا الشيء العجيب، صفة تحصل بقدرة العبد لفعله هذا الفعل الحاصل بقدرة الله. فهم يثبتون قدرة غير مؤثرة، قدرة غير مؤثرة، الأشاعرة يثبتون قدرة غير مؤثرة، ويقولون بأن الذي يثبت القدرة المؤثرة هو مبتدع. الذي يثبت القدرة المؤثرة عنده مبتدع، فيثبتون القدرة المخلوقة المقارنة للفعل. فالله جل وعلا إذا أراد أن يخلق فعلا معينا خلق قدرة مصاحبة عند خلق هذا الفعل، كما قلنا وذكرنا أمثلة من قبل. فعندهم هم طبعا نفاة الأسباب ونفاة الحكمة والتعليل، فعندهم العبد تخلق له القدرة عند الفعل، ولا يفعل العبد بقدرته. فهذا ما يعرف بالكسب الأشعري، وهو من الأشياء العجيبة في الأشياء المعقولات، ومن أخفى الأمور مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، هذه أشياء في العلوم معروف لا تعلم حقيقتها، وإنما هي ذكرها بعض الناس، النظام وأبو هاشم والأشعري، هذه الثلاثة مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. لذلك يقول هذا ابن عاشور، وقد قيل إن أول من استعمل كلمة الكسب هو الحسين بن محمد النجار، رأس الفرقة النجارية الجبرية، وكان معاصرا للنظام، نظام المعتزلي في القرن الثالث، ولكن اشتهر بها أبو الحسن الأشعري، حتى قال الطلبة في وصف الأمر الخفي أدق من كسب الأشعري. إذا جاء يصف أمرا خفيا قال هذا الأمر أدق من كسب الأشعري، لشدة خفائه، وأيضا لأنه مغرق في الجهالة، لأنه كلهم اختلفوا في تعريفه، وذكرت شيئا من التعريف. نعم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أهل العلم يقولون في هذه الجزء من الآية، أي قولوا ربنا لا تؤاخذنا، أو قالوا ربنا، هؤلاء المؤمنون قالوا ربنا، أو قولوا ربنا كما في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قولوا الحمد لله رب العالمين، احمد الله سبحانه وتعالى، أو ثناء من الله جل وعلا على نفسه. ربنا يعني يا ربنا لا تؤاخذنا، يعني لا تعاقبنا إن نسينا، إن تركنا فرضا نسيانا أو فعلنا شيئا حراما نسيانا. والنسيان تعريفه عند العلم هو ذهول القلب عما أمر به. النسيان هو ذهول القلب عما أمر به. أما الخطأ فهو القصد إلى شيء يجوز فعله، يجوز فعله عفوا، يجوز فعله ثم يقع الإنسان على ما لا يجوز له أن يفعله. الفرق بين الخطأ والنسيان، النسيان ذهول القلب عما أمر به، والخطأ هو القصد إلى شيء يريد أن يذهب إلى شيء، يقصد شيئا يصح له أن يفعله فيقع في غيره مما لا يجوز له أن يفعله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني إن أخطأنا الصواب في العمل. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وجاء من عدة طرق وهو حديث حسن في مجمله. ربنا جل وعلا قال قد فعلت، وهذا يدل على رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة بالإثم، ولكن يبقى الحكم في الأمر. يعني إذا شخص فعل شيئا، إذا كان هذا الشيء يعني ترك واجبا نسيانا أو خطأ، نقول له رفع عنك الإثم وبقي عليك الحكم، تأتي بهذا الذي المأمور الذي تركته. لكن إذا فعل معصية ناسيا أو مخطئا فإنه يرفع عنه الإثم والحرج، يرفع عنه الإثم والحرج. يعني مثلا شخص كان يشرب الدخان ولا يعلم أنه محرم، فعلم أنه محرم فيرفع عنه الإثم والحرج. أما شخص ترك واجبا من الواجبات ناسيا أو مخطئا فنقول له يرفع عنك الإثم ويبقى الحكم، يجب عليك أن تأتي بهذا الواجب. وهذا له صور عديدة، منها حديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أعاد الدعاء بلفظ الرب جل وعلا ربنا، وهذا في التبرك باسمه سبحانه وتعالى، التبرك باسم الرب جل وعلا، كذلك فيه توسل بأسمائه سبحانه وتعالى، لأن الرب اسم من أسمائه جل وعلا، الرب اسم من أسمائه جل وعلا، ففيه التبرك بأسمائه جل وعلا والتوسل بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وكما قلنا في دروس سابقة أكثر دعاء الأنبياء والمرسلين بهذا الاسم، ومن قرأ سورة الأنبياء وقف على ذلك، أكثر دعاء الأنبياء والمرسلين بهذا الاسم العظيم الرب. ربنا ولا تحمل علينا، الواو عاطفة على ما سبق، لا تحمل علينا إصرا، والإصر الشيء الذي يثقل حمله على الإنسان، الإصر الشيء الذي يثقل حمله على الإنسان من التكاليف وغيرها. وفسر ابن عباس إصرا أي عهدا لا نستطيع أن نفي به، عهدا لا نفي به ونعذب بتركه، مثل ما حصل على بني إسرائيل أنهم أمروا في توبتهم بقتل أنفسهم، وكذلك تركوا في التين 40 سنة إلى غير ذلك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما لا قدرة لنا على تحمله، سواء من التكاليف أو من المصائب. واعف عنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا الدعاء هنا بمعافاته من التكاليف الشديدة، وما سبق كان بمعافاته من العقوبات التي نالت الأمم التي قبلنا. هذا الذي معنا الآن دعاء بمعافاته من التكاليف الشديدة التي سق عليهم، والذي سبق دعاء بمعافاته من العقوبات التي نالت الأمم السابقة. قال جل وعلا: واعف عنا، تجاوز عن تقصيرنا في فعل المأمور. واعف عنا، تجاوز يا ربنا عنا إذا قصرنا في فعل المأمور، واغفر لنا إذا وقعنا في المحظور. كما قلنا المغفرة تتضمن ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يغطي الرأس. واغفر لنا، تجاوز عن الذنوب إذا وقعنا في فعل المحظور، وارحمنا فيها إثبات الرحمة، وارحمنا تفضل علينا بالرحمة في كل أمورنا، في كل أمورنا. أنت مولانا، يعني أنت متولي أمرنا. هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، وكلاهما معرفة، فهي جملة خبرية تفيد الحصر، فهي جملة خبرية تفيد الحصر. أنت مولانا فيها توسل الله جل وعلا بولايته للمؤمنين، فالولاية نوعان: ولاية عامة لجميع الناس، وولاية خاصة. الولاية العامة كما قال جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والولاية الخاصة لأهل الإيمان كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين، كما جاء في غزوة أحد عندما قال عمر أو قال غير من الصحابة: الله مولانا ولا مولى لكم، ردا على أبي سفيان عندما قال: لا العزة ولا عزة لكم. قال: الله مولانا ولا مولى لكم. فهذه ولاية لأهل الإيمان. أنت مولانا، توسل بهذه الولاية الخاصة بالمؤمنين لما سيأتي. فانصرنا، الفاء هنا للتفريع عن كوني جل وعلا مولا، لأن المولى هو الذي ينصر مولاه، لأن المولى هو الذي ينصر مولاه. فالرب جل وعلا مولانا، فهو الذي ينصرنا. فانصرنا القوم الكافرين، انصرنا عليهم بأنواع النصر المتنوعة. فالنصر قد يكون بالحجة والبيان، وقد يكون بالسيف والسنان. والنصر على الكافرين من أسباب السعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة. في الآخرة واضح أمره، وفي الدنيا أن النصر على الكافرين يتضمن درء الفتنة، ويتضمن طيب العيش، ويتضمن الأمن من العدو وظهور الدين، وكذلك دخول الناس في دين الله أفواجا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرة، فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيل، وتنزيه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص. ويتضمن أيضا الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلا، وتضمن كذلك الإيمان بجميع الرسل والكتب، أي بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي، وأنهم يعني المؤمنون يعني المؤمنين لا يفرقون بين أحد من رسله، بل يؤمنون بجميعهم لأنهم وسائط بين الله جل وعلا وبين عباده. فالكفر بعضهم كفر بجميعهم، بل كفر بالله، وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا وأطعنا لك في ذلك، ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصينا. ولما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته، على الدوام قالوا غفرانك، أي نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب، ومحو ما اتصفنا به من العيوب، وإليك المصير، أي المرجع لجميع الخلائق، فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. في آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال في التعليق على قول ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي تكاليف مشقة، كما حملت على الذين من قبلنا، وقد فعل تعالى، فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقد فعل وله الحمد والمنة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، والرحمة يحصل بها صلاح الأمور. أنت مولانا، أي ربنا ومليكنا وإلهنا، الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أولدتنا وأنشأتنا، فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات، يعني عدد الأنفاس. ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمة، وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لها، يعني أعظم نعمة نعمة الإسلام. فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين الذين كفروا بك ورسلك وقاوموا أهل دينك ونبذوا أوامرك، فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان، بأن تمكن لنا في الأرض وأن تخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصر. قال والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.